السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. نشرع إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في باب السواك، وهو من أبواب الطهارة أيضا التي شرعنا بها في أول الكتاب. قال: السواك بكسر السين اسم للعود الذي يتسوك به، وللفعل الذي هو دلك الأسنان بالعود أو نحوه، لتذهب الصفرة والأوساخ، وليطهر الفم ويحصل الثواب. مناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها، فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم، وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما تعلمون أكرمكم الله أن الأصل في الأمور التعبدية الاتباع، هذا هو الأصل لورود النص، وبعد ذلك يأتي من وراء الاتباع فوائد أخرى ومنافع، هذا كله ينبغي ألا يؤثر في الإنسان شيء، لأن الأصل الاتباع للنص الشرعي مع الاعتقاد الجازم أن في اتباعنا خير لنا في ديننا وفي معاشنا. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث متفق عليه. المعنى الإجمالي: من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير لأمته ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة، أن حثهم على التسوك، فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد يلزم أمته به عند كل صلاة، ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليه فلا يقوم به فيأثم، فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا، ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه. ما يؤخذ من الحديث: استحباب السواك وفضله الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب، تأكد مشروعية السواك عند الصلاة. قال ابن دقيق العيد: السر أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما أخرجه مسلم من حديث جابر: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. اكتب عندك. وهذا الحكم معلل، وهذا الحكم معلل. إيه معنى معلل يا مشايخ؟ يعني له علة. طب احنا خدنا القاعدة العامة التي نسير عليها: الأحكام تضر مع عللها أم حكمها؟ محمد، مع عللها. مع إيه؟ عللها. يعني معناها حيثما العلة فثم الإيه؟ فثم الحكم. طيب تخلفت العلة، الحكم يتخلف أم يبقى سالم؟ يتخلف. اكتب عندك: هذا الحكم معلل، معلل، وعليه إذا زالت علته زال الحكم، إذا زالت علته زال الحكم. ومن ثم إذا تمكن المسلم بعد أكل البصل أو الثوم، إذا تمكن المسلم بعد أكل الثوم أو البصل أو الكراث من إزالة الرائحة فلا ينطبق عليه الحكم. وعليه إذا تمكن المسلم بعد أكل البصل أو الثوم أو الكراث من إزالة الرائحة فلا ينطبق عليه الحكم، لأن العلة هنا إيه؟ زالت ولا ما زالت بقية؟ العلة إيه؟ زالت. فضل.
لو الحكم ديت واجب
اللي هو لا، في هذه الحالة يحرم عليه الذهاب إن كان له رائحة وله أن يصلي في البيت، وديت من جملة الأعذار. ولكن في هذا العذر هنا لا يرفع عنه التبعة، ولكنه يصلي في بيته مع الإثم لأنه خالف. أما الأصل في الأكل اللي هو الإيه؟ الإباحة. الأمر الثالث فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك، إنه لم يمنع من فضل السواك إلا مخافة المشقة في القيام به، كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي وخوفه عليه. إن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة، اكتب عندك. والمراد باليسر والعسر هنا قياسا على الشرائع السابقة. إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا. فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة، خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. اكتب ما يملى عليك. فضل.
بعض القواعد ما يتصل إليه كل خير للنصوص الواردة.
ما إيه؟
ما يتصل إليه كل خير للنصوص الواردة في الحديث السادس عشر.
كنت سأقوم
عليكم بعض القواعد.
آه طيب حاضر، جزاك الله خير أحمد. الله يبارك فيك. ورجائي يعني نظرا لما أسعدنا الله عز وجل به بدروس كل يوم، ممكن يشكل علي شيء أو أنسى شيء، فرجائي يعني لما بنبه قلت سأملي عليكم كذا، يبقى في اللقاء القادم أخ يوقف ويقول أمليت علينا كت وكت وكت، لأن أخطر ما يتجاهله طالب العلم القواعد، يهملها أو ينساها أو تغفل عنها، ودي مسألة خطيرة جدا مع يا أخواننا. فإن شاء الله بس نفرغ من هذا الحديث وأملي عليكم إن شاء الله. تذكرت ما قاله أخونا، وإن شاء الله المعلومات حاضرة بفضل الله علينا، نملي عليكم بإذن الله. اكتب عندك، الورق موجود هنا مشايخ، الورق موجود، اكتب والزق في الكتاب اللي مليه عليك، الزقه في الكتاب أو اكتبه في الهامش كما يطرأ لك، بحيث لما تيجي تراجع تلاقي المعلومات كلها أمامك. اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، أي أنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، أي أنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. والمشقة من استعمال السواك في كل صلاة متحققة، كده أول سطر ملحوظة. الأعمال التي كلفنا بها باعتبار ملازمة المشقة لها تنقسم إلى قسمين، باعتبار ملازمة المشقة لها تنقسم إلى قسمين. الأول، وانتبهوا للقاعدة دي كويس، الأول مشقة ملازمة للفعل، مشقة ملازمة للفعل لا تنفك عن الفعل، مشقة ملازمة للفعل لا تنفك عن الفعل ولا يتم الفعل إلا بها. ولا يتم الفعل إلا بها، فهذه لا أثر لها في ترك الفعل، لا أثر لها في ترك الفعل مهما زادت، مهما زادت. يعني بالضبط إيه؟ أنا بطلب علم، وطلب العلم كما تعلمون من أفضل أنواع العبادات، بل ورد الحديث في الحديث الصحيح الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن تعلم شيئا من العلم فهو كحج وعمرة. يعني نصوص طلب العلم رجائي ما تخفاش عليك، ففي طلبك للعلم مشقة لازم ولا بد. يعني انظر، منكم من استأذن ومنكم من جاء من بعيد إلى غير ذلك، فيها مشقة على البدن وأيضا فيها كلفة، لا شك في ذلك. ولكن طلب العلم لا يتم إلا بذلك، يبقى أصبح دية مشقة ملازمة للفعل. يعني يستحيل أن يطلب علم بدون مشقة. طب إحنا عندنا القاعدة العظيمة، القاعدة الأصولية، اللي هي المشقة سبب للتيسير. هل معنى ذلك كل فعل فيه مشقة يترتب عليه تيسير ونترك الفعل؟ الفقهاء قال لك لا، ده احنا بننظر لهذه المشقة، هل مشقة مصطنعة اصطنعها الفاعل في فعله، أم أنها مشقة ملازمة للفعل؟ طالما مشقة ملازمة للفعل يا مشايخ لا تؤثر على الفعل أبدا، يبقى بناء على ذلك تتعلل في يوم من الأيام بأنه حضور درس العلم فيه مشقة عليك؟ لا، خطأ. إلا إذا اعتراك شيء ونزل بك نازلة، ظروف قاهرة في مرة من المرات، هذا لا بأس به. ولكن تتعلم المشوار بعيد وبجلس مثلا من الساعة الرابعة حتى الثامنة إلى غير ذلك، لا لا لا، كل هذا ليس له اعتبار. ومن أجل هذا لما قيل لعامر بن عبد الله الشعبي، وهو من نظائر سعيد بن جبير من تلامذة عبد الله بن عباس وكان إمام، قيل له: بما حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. وهذا لغضب فيه، فأصبر شيء على تحمل المشقة الحمار معروف، فإن لم تتحمل المشقة لن تتعلم. يبقى دي اسمها مشقة يا مشايخ، مشقة ملازمة للفعل لا يتم الفعل إلا به. طب حكمها إيه؟ لا أثر لها في الفعل مطلقا. كتبت كده؟ اكتب عندك: وهذا النوع من المشقة ليس المقصود بقول علماء الأصول، وهذا النوع من المشقة ليس المقصود بقول علماء الأصول المشقة سبب للتيسير. ليس المقصود بقول علماء الأصول المشقة سبب للتيسير. خدوا بالكم القاعدة دي، ولعل الله يسر ونشرع في شرح قواعد القاعدة دي. منطقها مش كده، منطق القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وهذه اللفظة هي القاعدة دي من قواعد اللي علمها عبد الرحمن السعدي وشيخنا العثيمين، وهو بيشرحها عدل اللفظ، قال لك لا، المشقة تجلب التيسير خطأ، أن الذي يجلب التيسير هو الشرع، أما المشقة سبب للتيسير. مفهوم يا إخواننا؟ بحيث لما تيجي تقرأها في القواعد تعرف أن هذه القاعدة هي هذه القاعدة. واضح يا إخواننا كده؟ النوع الثاني من المشقة، وهي مشقة مفتعلة من الفاعل، مشقة مفتعلة من الفاعل، يتمكن الفاعل من الإتيان بالفعل بدونها. مشقة مفتعلة من صنع الفاعل، يتمكن الفاعل من فعل الفعل بدونها، فهذه مذمومة وتدخل في التمطع، وتدخل في التمطع. كويس كده؟ اكتب عندك: وأما المشقة التي سبب للتيسير، لا ده اللي هي بقى اللي تخش في القاعدة، وأما المشقة التي هي سبب للتسير المشقة الطارئة، المشقة الطارئة التي تعتري الفاعل في بعض الأمور، المشقة الطارئة التي تعتري الفاعل في بعض الأمور. فهذه إن تحملها العبد يؤجر، إن تحملها العبد يؤجر، وإن ترخص وترك الفعل فلا شيء عليه. وإن ترخص إن تحملها العبد يؤجر، هضرب لك مثال، وإن ترخص وترك الفعل يؤجر. نعم لا شيء عليه. نعم لا شيء عليه. اكتب عندك مثال ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أيرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، أيرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد؟ افتح قوس، والقوس ده من عندنا احنا معايا مشايخ، أي أن الناس رجعوا من حجة الوداع بحج وعمرة وهي لم تتمكن لحيضها في أول المناسك، وهي لم تتمكن لحيضها في أول المناسك لأنها حاضت، والحديث في الصحيحين في القوس. نعم أنا بس بشرح كلمة إيه؟ أيرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، إيه معنى الكلام ده؟ في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم بينما في الطريق على مشارف مكة مر على عائشة وهم معرسين يعني بيستريحهم، فوجدها تبكي فقال لها صلى الله عليه وسلم مالك لعلك عركتي. عركتي يعني إيه؟ أنت خدتها كده بالويم ولا تعرفها؟ يعني عارف جزاك الله خير. فقالت له نعم، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنعه الحاج إلا لا تطوفي بالبيت. وفعلا فعلت، أصبح عائشة رضي الله عنها أدت نسك واحد اللي هو الحج، فهي بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أيرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، أدي معنى كلمة إيه؟ إنها إيه؟ حاضت ولم تتمكن من الإيه؟ من العمرة إيه في القوس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي واعتمري، اذهبي واعتمري واعلمي أن أجرك على قدر نصبك، واعلمي أن أجرك على قدر نصبك أي على قدر تعبك. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى هنا اصبح هذا النسك ملازمه مشقه، ولكن مشقه زياده، فاذا تحملها العبد يؤجر، وان ترخص فلا شيء عليه. بالضبط، انت كده مثلا معتاد كل يوم ثلاث بتاتي درس العلم، وفي ثلاث من الايام اعتراك شيء من المرض او الالم فضغطت على نفسك واتيت، اعتراك أمر معين تحملت وأتيت، هذا يا إخوانا الأجر هنا على قدر المشقة. أما مشقة مصطنعة لا، ده من التمطع في دين الله عز وجل، وحذروا أكرمكم الله، احذروا أن يتصنع أحدنا مشقة يستطيع أن يتلافاها عند فعل عباده، أخطر شيء، لأن هذا يؤدي إلى بغض المكلف للعباد، وده من أخطر شيء، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده حسنه كثير من أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقال صلى الله عليه وسلم إن من أبغض عباد الله إلى الله الذين يبغضون عبادة الله إلى الناس، واضح يا شيخ الأمور دي. نرجع للكتاب في إيه المصطنع. مثلا أنت جاي في المسجد الفاروق، وهذا المسجد له طرق متعددة، منها اليسر الميسور ومنها الصعب الغير مذلل، فاخترت الصعب الغير مذلل، هذا لا يحل لك. أو مثلا أنت ممكن عندك سيارة، معايا شيخ عادل ولا استنى شوية على ما تخلص كلام، في طريقك إلى المسجد ربنا بسط لك في الرزق ومعك سيارة ومعك وسيلة مواصلات مع إخوانك، أنت قلت لا هروح ماشي، ومسافة بعيدة، مشيت قطعت المسافة وصلت إلى المسجد، ما عندك أي قدرة على التحصيل، وده التمطع ولا يحل في شريعة الله عز وجل. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ يعني أرقب نفسك في سلوكك حتى لا تبغض عبادة الله إلى نفسك، ومن ثم يعتريك الملل. وصلنا في الكتاب لحد فين؟ اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي. المشقة دي ملحوظة عرض عن الحديث، لا خدنا النوع الثاني، مشقة مصطنعة قلناها. أي نعم، اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، المقصود أمة الإجابة، أمتي أمة الإجابة، وضابط أمة الإجابة، وضابط أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام، كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يبقى بناء على ذلك يا مشايخ، الجهمية من أمة الإجابة أم لا؟ ها؟ أمة الإجابة. طب والروافض؟ من أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة أمة الإجابة ده تعريف اصطلاحي. إيه معنى تعريف اصطلاحي يا محمد خلف؟ معناها إن العلماء اصطلحوا على هذه التقسيمة، زي بالضبط اصطلحوا يسموا دي نظارة، اصطلحوا يسموا هذا كذا، اصطلحوا يسموا هذا كذا، بنسميها تعريفات اصطلاحية. والتعريفات الاصطلاحية لا تؤدي أبدا إلى خلاف، وده المشهور عند علماء الشريعة، لا مشاحة في الاصطلاح. وأدمركم أخبرنا، يبقى أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. وعليه، هل يلزم من كون الشخص أو الجماعة من أمة الإجابة أن يدخل الجنة أم لا يلزم؟ لا يلزم. الجهمية معروفين، والرافضة معروفين، والقدرية معروفين، وكلهم من أمة الإيه؟ الإجابة. يبقى هذا لا يلزم، اكتب عندك. وأما أمة الدعوة، وأما أمة الدعوة فكل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أول سطر، قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، المراد عند فعل كل صلاة، المراد عند فعل كل صلاة. والمراد بالصلاة هنا، والمراد بالصلاة هنا هي الصلاة الاصطلاحية، وهي المبدوءة بالتكبير والمختتمة بالتسليم تقربا إلى الله. أوسع شوية، اكتب عندك ملحوظة. والصلاة في لغة العربي وفي الشرع جاءت على عدة معان منها، والصلاة في لغة العربي وفي الشرع جاءت على عدة معان منها. المعنى الأول الدعاء، وهذا أصلها اللغوي، وهذا أصلها اللغوي، ومنها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الله يبارك لكم، اللي عدي كلمة ما يسألش زميله، اسألنا أنا وعد من أول تاني. حاضر. يبقى احنا بنقول ايه؟ الصلاة في اللغة وفي الشرع جاءت على عدة معان، منها المعنى الأول الدعاء، وهذا أصلها اللغوي. يبقى في اللغة معناها الدعاء، ومنها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم، أي أدعو لهم. المعنى الثاني الصلاة المشروعة. فضل. لا طبعا ده فرق كبير جدا. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام، أمة الدعوة هو كل من أمر أن يسلم. يبقى النصارى من أمة الدعوة ولا الإجابة؟ الدعوة. طب واليهود؟ أمة الدعوة. طب والاتحاد السوفيتي؟ أمة الدعوة. طب والشيعة؟ خلاص واضح يا أخي الفضل. وده تعريف اصطلاحي ولا تعريف شرعي يا حمادة؟ اصطلاحي، يعني ما اصطلح عليه العلماء. واضح يا مشايخ؟ كان دايما من 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 وصايا الشيخ العثيمين لنا، واستفدنا منها استفاده كبيره. كان دايما كان بيقعد معنا في الدرس، والله لو دخل اي واحد غريب ما يستطيع ان يميز بينه وبيننا من دمث اخلاقه وتواضعه. كان يقول ما حدش يسكت على شيء يجهله، واي معلومه يعني تسمعها من المتكلم مشكله عليك وقفه، وإلا يعني إن استحييت نبلية. وقديما قالوا يضيع العلم بين ثلاث: مستكبر ومستحي ومتلذذ بأفخاذ النساء، أي في الحلال. رجل مش فاضي بيتعلم منين؟ ودين بالكم. فرجائي أي معلومة تحك في ذهنك مشكلة عليك قل لي لو سمحت يا شيخ، قل دي والله عرفت أقول لك، ما عرفتش وفوق كل ذي علم عليه. معايا مشايخ؟ المعنى الثاني اللي هي الصلاة الايه المشروع. المعنى الثالث القراءة، القراءة، ومنها قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. تفضل. نعم، بمعنى الدعاء اللي هي الرحمات. المعنى الثالث اللي هي قلنا القراءة. مثاله ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخافت به، الآية. المعنى الرابع مواضع العبادة، مواضع العبادة، ومنها مواضع العبادة، ومنها قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. صلوات هنا مواضع الصلاة غير المسجد، مواضع الصلاة. المعنى الخامس من معاني الصلاة الدين، تطلق الصلاة ويقصد بها الدين. ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلاتك، إيه معنى أصلاتك هنا؟ أدينك. واضح يا مشايخ؟ يبقى دي معنى الإيه؟ الصلاة. اكتب عندك أول السطر والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. نرجع للحديث. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قلنا عند كل صلاة أي عند فعل كل صلاة. اكتب عندك ويدخل فيها صلاة الجنازة، ويدخل فيها صلاة الجنازة، ومن أخرجها يلزمه الدليل. ويدخل فيها صلاة الجنازة ومن أخرجها يلزمه الدليل. أول السطر والتقدير لو لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب. لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب. أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، عند كل صلاة يدل على استحباب السواك للصائم، على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم لكل صلاة، لعموم لكل صلاة. تفضل.
لو بلع الماء بتاع السواك
لا شيء عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة يدل على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم لكل صلاة. افتح قوس. والظهر والعصر بعد الزوال، والظهر والعصر بعد الزوال. وتخصيص السواك للصائم، نعم، في القصة. وتخصيص الزوال، وتخصيص السواك للصائم قبل الزوال فقط، وتخصيص السواك للصائم قبل الزوال فقط دعوة مجردة عن الدليل، دعوة مجردة عن الدليل. يبقى لما واحد يقول لك لا في رمضان تسوق حتى قبل الظهر فقط، يلزمه الايه؟ الدليل. لان أنا عندي حديث عام لكل صلاة. والظهر والعصر فين؟ بعد الزوال ولا قبل الزوال؟ ها؟ طب الحمد لله. اكتب عندك. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث عامر ابن ربيعة، من حديث عامر ابن ربيعة قال، من القائل؟ عامر ابن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أول السطر. وروى البخاري بسنده قال: وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره وهو صائم. وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره وهو صائم. أول السطر. وروى النسائي بسند صحيح من حديث، فضل شهد الرحمن، نعم، روى البخاري، يعني ذكر السند من أوله، قال حدثني فلان إلى فلان إلى فلان لحد نافع مولى ابن عمر، قال نافع وكان ابن عمر. ولكن اختصارا حتى لا نثقل عليكم في الكتابة بنختصر ونقول بسنده. ولكن لو قلنا البخاري روى البخاري كان ابن عمر كذا، دي فيها عدم دقة علم. معايا؟ اكتب عندك. وروى النسائي بسند صحيح من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسند صحيح من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أول السطر. مسألة: هل السواك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ تفضل. مظبوط. دليل لكل صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة. تم عندك الظهر والعصر متى؟ بعد الزوال. معي آخر فضل. مظبوط. هذا ليس فيها، هذا باتفاق كلي من قال بالسواك قبل وبعد الزوال، لأنها قبل الزوال. احنا كلامنا كله على قول الشافعية رحمه الله أن السواك يستحب قبل الزوال فقط، أما بعد الزوال لا. وحجة الشافعية في ذلك أنهم اتكأوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وحجتهم في ذلك قالوا أن السواك يغير رائحة فم الصائم فتزول، والنبي والرب عز وجل قال إن هذه الرائحة التي هي مكروهة عند البشر أطيب عند الله من ريح المسك. فرد عليهم أهل العلم قالوا لا، لا يلزم من السواك بعد الزوال أن تزول الرائحة، وهذا واقع، يعني مهما أنت تسوكت الرائحة إيه موجودة. معايا أخي الفضل، اكتب عندك قلنا إيه؟ هل السواك باليمين أم باليمين؟ طبعا المسائل دي وإحنا بنتدارسها إياك أن يتطرق إلى قلبك أنها مسائل هينة ونتركها إلى غير ذلك، كما يقول أهل البدعة من الذين يزعمون أن الإسلام فيه قشر ولباب. لا، الشريعة تؤخذ ككل ولا يطرق منها شيء، وبنتكلم عن المسألة وبيان حكمها. أما إنك تستقل بعض أمور الشريعة وتقول هذه من القشر دعك عنها وهذه من اللباب تمسك بها، لم يتفق أحد من أهل العلم على وضع حد بين القشر واللباب. يعني إيه هي ضابط المسائل التي تعد من القشر وضابط المسائل التي تعد من اللباب؟ لم يضع أحد من أهل العلم ضابطا لذلك، وعليه بنأخذ الشريعة ككل. اكتب عندك. المشهور عند الحنفية والمالكية، خدتها قبل كده مش كده برضو؟ طيب أنا ظنيت ما خدتهاش. طيب نكتفي بها، نرجع إلى الكتاب حتى نفرغ من باب السواك. تفضل تفضل يا أخي. لا، المضمضة في أي شيء، لأن المضمضة كما ذكرنا في باب الوضوء، المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء أم من أركان الوضوء يا محمد؟ من واجبات الوضوء، يعني معناها واجب. واتفق العلماء أن العبادة المكونة من واجبات وأركان ومستحبات، أن الواجب إذا ترك يأثم من تركه وتصح عبادته. فالمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، وإحنا ومليك الأدلة من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق قط، وهو لما جاء يبين الوضوء فبيانه يأخذ حكم الوضوء، وخبلك والوضوء للوجوب فيكون البيان للوجوب. فالمضمضة والاستنشاق، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ في المضمضة والاستنشاق إن لم تكن إيه صائما. يبقى الإنسان يتمضمض ويستنشق في الصلاة في الصيام وفي غير الصيام، ولكن يحضر أثناء الصيام ألا يبالغ. معايا يا أخي فضل؟ فضل يا شيخ. نعم، لا أثناء الوضوء، السواك أثناء الوضوء وقبل الصلاة. فضل يا شيخ. فضل قاعد علي. يأثم، نعم، كذلك في الصلاة. القاعدة العامة أكرمك الله، نعم أعلم، القاعدة العامة أكرمكم الله يا إخواننا، في كل واجبات العبادات من ترك الواجب يأثم وتصح عبادته ولو كان متعمدا، ودي قاعدة الله يبارك فيك افطن إليها. معايا يا إخواننا. أما من ترك الركن فهذا لا خلاف في بطلان عبادته، لا تصح ولا يجبر الركن بسجود السهو، ولا يجبر بدم، يعني انت لو تلاحظ وهيجي لنا ان شاء الله في مناسك الحج والعمر. مناسك الحج والعمر عباره عن واجبات واركان. الواجبات بتجبر بدم، اما الاركان لا تجبر ابدا. يعني من ترك الوقوف بعرفه لا يجبر، من ترك مثلا يعني الطواف لا يجبر، من ترك السعي لا يجبر، لان دي كلها ايه؟ اركان الحج. اما الواجبات فمن تركها ياثم ويجبر بسجود السهو او بدم في الصلاه وفي الحج، ولكن لا تبطل عبادته. وعليه الراجح والمعتمد عند ائمه المسلمين ان التسميه في الوجوء في الوضوء واجبه، يعني ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند بدايه الوضوء، واخد بالك، واجبه. وما قال احد ان الانسان اذا ترك البسمله في الوضوء يبطل وضوءه، لا. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجاله؟ نعم. يعني هو يتمضمض يستهك وله ان يؤخره بعد الصلاه، ولكن الصواب اثناء الوضوء. نرجع للكتاب، تفضل يا شيخ. لا 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 يجزئ، لا يجزئ، لا يجزئ. نرجع للكتاب. الحديث الثامن عشر عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف: معناه يغسل ويدلك، يقال شاصه يشوصه ومصه يموصه إذا غسله. المعنى الإجمالي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظن التغير رائحة الفم دلك أسنانه بالسواك ليقطع الرائحة، ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. اكتب عندك. والصواب تتأكد مشروعية السواك بعد أي نوم، بعد أي نوم، بليل أو بنهار، بليل أو بنهار. وعليه تتأكد مشروعية السواك بعد أي نوم بليل أو بنهار. ووجه ذلك أن العلة في نوم الليل هي بعينها في نوم النهار، أن العلة في نوم الليل هي بعينها في نوم النهار، وهي تغير رائحة الفم، وهي تغير رائحة الفم. وأما قول حذيفة بن اليمان، وأما قول حذيفة بن اليمان كان إذا قام من الليل، وأما قول حذيفة بن اليمان كان إذا قام من الليل فهذا خرج مخرج الغالب، فهذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فهذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. نرجع للكتاب. ما يؤخذ من الحديث تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل، وعلتهم أن النوم مقتضي لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير. تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم، أخذا من المعنى السابق مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاث، ثم قضي عليه، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، رواه البخاري. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. الحديث في الصحيحين. فضل يا أخي. ماذا تريد منها؟ لا، قبل أن تصل أو لا تصل، مسألة خرج مخرج الغالب واضحة أم لا؟ أحسنت، الوضح. علماء الأصول لما جوهم يتكلموا عن أنواع الدلالات اللي هي دلالة النص، دلالة الأولى، دلالة الإيماء، دلالة الاقتضاء، دلالة الإضمار، دلالة الإشارة، ومن جملتها دلالة المفهوم، أنواع دلالات معينة عند علماء الأصول. في صيغة الكلام العلماء سموها، اصطلحوا على شيء معين وسأعلمك به، سموه خرج مخرج الغالب، وساعات في كتب الأصول يسموه الصفة الكاشفة. سموه إيه؟ الصفة الكاشفة. يبقى عندنا لما أقرأ يقول إيه؟ وهذا الوصف صفة كاشفة، هي نفس كلامهم خرج مخرج الغالب. اتفهمنا دي؟ لأن دايما علماء الأصول اللي برعوا في علم الأصول، ودي معلومة عرفها لك، اللي برعوا في علم الأصول ووصلوا إلى السدة علماء الكلام، وده يؤسف. فعلماء الكلام كانوا متبحرين في اللغة، فكان كل واحد ما يتكلم يظهر براعته في اللغة، لدرجة أن الجويني في كتابه غيات الأمم من التباس الظلم من الصعب جدا تقرأ صفحة وتفهمها، صعب جدا. عالم من علماء الكلام، شغلته الكلام، فكان دايما إيه؟ واحد منهم يقوم جايب كلمة من هنا ويجيب لها معنى آخر حتى يوهم السامع أن الأمور مختلفة. لا، يبقى أنا عندي خرج مخرج الغالب هو نفسه الصفة الإيه؟ الصفة الكاشفة، أي يعبر عن الواقع أو الأغلبية. زي إيه؟ قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب، في واحد في الدنيا دعا مع الله إلها آخر ومعه برهان؟ أسألك أنت يا شيخ، ما معهوش برهان، يبقى ده اسمه صفة إيه؟ صفة إيه؟ صفة كاشفة. طيب، قوله عز من قائل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء اللي هي الأمى إن أردنا تحصنا. طيب، كانت كل الإماء يريدن التحصن، ولكن كان فيه قلة لا تريد التحصن، يعني لا تريد العف، فالشرع المطهر قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لأن الغالب محترمات، فعبر عن الغالب كويس. قوله تعالى في ذكر المحرمات من النساء على التأبيد وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. العادة جرت عند العربي الأبي الشاه إذا تزوج امرأة ولها بنت من غيره النخوة تحملهم، تعالي انت وبنتك، مظبوط ولا بيسيبها؟ إن سبها عنده لؤم، واخد بالك؟ فكانت العادة عندها بنتين ثلاثة، ولدين خمسة ستة، تعالي انت وعيالك. فهنا التعبير جاء خرج مخرج الايه؟ الغالب، يعني كل من تزوج امرأة ولها بنت أو ابن من غيره تعتبر ربيبة كان بيضمها له، يبقى الكلام بيقوله خرج مخرج الغالب. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، نزلت للتعبير عن حالة العرب في مرحلة من مراحل تحريم الربا. كان الرجل يكون عنده مال من الربا فلا تمر سنة أو سنتين إلا والمال يتضاعف، يبقى اسمه خرج مخرج الغالب. الواقع كده أو صفة كاشفة. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن عندنا النصوص الشرعية فيها دلالة النص ودلالة المفهوم. إيه معنى دلالة المفهوم؟ عكس الكلام، بيسموها فحوى الخطاب، وبيسموها لحن الخطاب، وبيسموها دلالة المفهوم. يعني عكس الإيه؟ عكس الكلام. واضح يا شيخ؟ عكس يعني بالضبط كده. قول النبي صلى الله عليه وسلم والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والماء إذا إيه؟ بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب عكس الكلام بقى، والماء إذا لم يبلغ قلتين يحمل الإيه؟ الخبث. ده اسمه إيه بقى؟ ها؟ دلالة المفهوم. أما لم بلغ قلتين دلالة المنطوق. واضح يا مشايخ؟ يبقى المنطوق ظاهر الكلام، ها المفهوم إيه؟ عكس الكلام. واضح يا شيخ لحد كده؟ العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن دلالة المفهوم يعمل بها إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب، الحالة الثانية الأعداد، الحالة الثالثة مفهوم اللقب. أي التاني مفهوم المخالفة يعمل به. يعني مثلا يعمل به يعني إيه؟ والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، ماء فوق القلتين نزلت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه يبقى مية. طيب نفس النجاسة دي نزلت في ماء ولكن أقل من القلتين ولم تغير أوصافه يبقى نجس، بدلالة المفهوم اللي هو إيه؟ إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. تابع كسها، ها لم يبلغ القلتين يبقى يحمل الإيه؟ الخبث، يبقى نجس. يبقى أنا باخد بدلالة المفهوم ولكن لا أخذ بها في الثلاث حالات اللي ذكرتهم لك، اللي هو إذا خرج الكلام مخرج الإيه؟ الغالب، لا مفهوم له، ما ينفعش دلالة المفهوم فيه. عشان كده لازم ندقق في الكلام خرج مخرج الغالب. واخد بالك؟ اتفضل. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين سيعترض عليك معترض. واخد بالك؟ لأن لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا الحديث شأنه شأن حديث ما يلبس المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا النعال. يعني إيه؟ يستر بدنه بغير هذه الأشياء. كذلك المرأة تستر وجهها بغير نقاب، تستر كفيها بغير قفازين. هذا معنى الحديث. ومن قال غير ذلك يلزمه رغم أنفه. إن الرجل المحرم يمشي عريان، يعني اللي يقول إن المرأة المحرمة تمشي كشفة وشها يلزمه رغم أنفه الرجل المحرم يمشي بالبوص عريان، وهذا لم يقل به عاقل. معايا اخواننا كده؟ طيب نرجع لكلامنا. يبقى الكلام خرج مخرج الغالب، يبقى لا ايه؟ لا مفهوم له. بناء على ذلك قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. عاوز عكس الايه ديت يا شيخ؟ لا اخوك تفضل. احسنت. يبقى رجل ادعى مع الله الها اخر ومعاه برهان، هل يا ترى لا يعذب ام يعذب؟ رد عليا. لا احنا بنتكلم على النص، ما لناش دعوه بالحكم الشرعي. ربنا يقول في القران ايه؟ ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. اعكسها بقى، دعا مع الله الها اخر ومعه برهان، يبقى لا يحاسبه ربنا عز وجل. مظبوط، اللي هو دلالة الايه المفهوم. فاحنا بنقول هنا دلالة المفهوم لا يعمل به. لما؟ لان الكلام خرج مخرج الغالب. واضح يا شيخ كده؟ قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انا رحت اتجوزت امرأة ومعها ايه 3-4 بنات، واخد بالك، جبت 2 معايا في البيت اللي انا قاعد فيه مع امهم، وعقدت على امهم ودخلت بها، والتالتة سبتها ايه عند اهلها. قدر ربنا عز وجل وماتت الام اللي هي مراتي، واخد بالك. فهل يجوز لي ان اتزوج بعض بناتها اللاتي ليست في حجري؟ يعني هم انا اتجوزت واحده جبتها معايا في متر رخى هي وبنتنا، وبنتها الثالثه سبتها في العشر هنا مثلا، يعني جت الست ماتت، هل ينفع اتجوز بنتها اللي في العشر؟ ها يا خلاص يا عم، بعد انقضاء العده بسنتين ولا يهمك، واخد بالك. وبعدين ازاي هي ماتت؟ والمرأة لو يا المرأة ماتت رجل عدة الله يعفو عنها. اكس لا، خليك معايا يا شيخ عشان تفهم المسألة دي، لأنها المسألة دي خطيرة جدا يا مشايخ. طيب يبقى في الحالة دي هل يجوز لي أن أتزوج الربيبة وهي بنت الزوجة من غير الرجل إذا إن لم تكن في حجره؟ العلماء قال لك لا. أمال بقى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال لك الكلام خرج مخرج الايه؟ خرج مخرج الغالب. معايا لحظة واحدة، خرج مخرج الغالب. طالما خرج مخرج الغالب فلا ايه؟ فلا مفهوم له، يبقى لا يعمل بمفهومه. كذلك ودي بقى من الايه؟ عشان كده دايما لا يتكلم في الفقه إلا من درس الأصول. نصيحة من أخيكم، عشان كده وإحنا بندرس كان شيخنا دايما بيسألنا يا ولد نبدأ بالأصول أم بالفقه أم الاثنين مع بعض؟ الصواب تبدأ بالأصول، الصواب في دراسة الفقه تبدأ بأصول فقه أولا، وبعد ذلك تدرس، بحيث إيه لما تيجي تدرس فقه يبقى أنت عندك تراث ثقافي عن الأصول، تستطيع أن تستنبط الأحكام أو تقف على كلام العلماء في استنباط الأحكام. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ما هو الآية دي استدل بعض الخبثاء إن الربا المحرم هو الربا الفاحش، واخد بالك. طب جبتها منين أيها الأحمق؟ قال لك اهو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لو درس يعني إثارة من الأصول ما قال هذا الكلام، لأن الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب، فلا مفهوم له. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ مثال آخر قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب لو لم يردنا تحصنا ينفع أكره على البغاء؟ يبقى الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. مفهوم يا مشايخ؟ النوع الثاني من الأنواع التي لا يعمل بها في المفهوم مفهوم اللقب. مفهوم اللقب يعني إيه؟ أقول مثلا محمد طبيب، إيه ما فيش طبيب اللي هو؟ محمد مهندس، فلان كيميائي، ما فيش كيمياء اللي هو؟ لا، هذا مفهوم الإيه؟ الله. زي بالضبط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لا رسول إلا محمد؟ يبقى مفهوم اللقب مالها ليس له مفهوم. مفهوم يا مشايخ؟ أيضا مفهوم العدد، واخد بالك، العدد ليس له مفهوم. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ها إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني زدت على 70 غفر لهم غفرت لهم. يبقى مفهوم العدد ماله لا يعمل به، وده الراجح. وكذلك مفهوم اللقب، وكذلك إذا خرج الكلام مخرج الإيه؟ الغالب. واضحة يا مشايخ رجالة؟ واضحة المسألة دي؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ طب الحمد لله. أي آية؟ كويس ماشي. فين الإشكال بقى اللي زال فين؟ فهمها لي كده.
علق بالسبب إن لم تكون دخلت هي أن تكون بالأمهات وحال النساء
لا ماليش دعوه بالقاعده، انا ليا دعوه بالنص اللي انت قلته. انت بتقول الاشكال ازيل في الايه نفسها، اريد ان افهم انا واخوانك كيف ازيل الاشكال. احسنت، ده كلام منضبط صح يا اخواننا. ودي مساله برضو مش هينه، لان عندنا حديث صحيح نص على ذلك الحافظ ابن حجر، حديث مالك بن أوس بن الحدثان أنه تزوج امرأة فماتت فوجد عليها موجدة عظيمة، فقابله علي بن أبي طالب قال له ما لك يا مالك؟ قال ماتت المرأة. قال لها هل لها من بنت؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال في الطائف. قال تزوجها. فقال له مالك يا أمير المؤمنين أين قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال لم تكن في حجرك. فتزوجها مالك، والحديث صحيح، خبرك والحديث إيه؟ صحيح. الإمام الطحاوي في مشكل الآثار وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم طعنوا في الحديث لوجود راوي فيه يسمى إبراهيم بن نافع، قالوا مجهول. الحافظ ابن حجر رد قال لا، ليس بمجهول بل هو معلوم، ولكن الصواب المنع، ولا يجوز أن ينكح الرجل ربيبته إذا دخل بأمها سواء في حجره أو لم تكن في حجره. طب وكلام علي بن أبي طالب؟ وأذن بالكم يا مشايخ، الحافظ ابن حجر في الفتح بيقول إيه نص كلامه وارجع إليه. قال ولولا الإجماع المنعقد على المسألة لكان الرجوع إلى قول علي أولى. ولكن مسألة فيها إيه؟ والإجماع انعقد بعد مين؟ ها؟ بعد علي بن أبي طالب. أخونا أكرمه الله بيقول الإشكال فعلا أزيل، وده صواب، وهو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب فإن لم تكونوا دخلتم بهن قبلك فلا جناح عليكم. يعني معناه لو أنني عقدت على امرأة ولم أدخل بها ثم ماتت عني أو طلقتها حل لي أن أتزوج ابنتها بنص الآية هم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن. الرب تبارك وتعالى في النص قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يعد ذكر وإن لم يكونوا في حجوركم، فلما لم يعده دل على أن ليس له اعتبار. فهمت يا مشايخ المسألة؟ واضحة يا رجالة؟ نرجع للكتاب. وصلنا لحد فين؟ ده يبلغ الدين النصيحة، الدين النصيحة يا أخوان. وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ خلصنا ولا لسه؟ طيب ماشي. تقول فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. الحديث في الصحيحين، غريب الحديث يستن به يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها، فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتجديد الدال، مد إليه بصره وأطاله بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة ما بين الطرقوتين وحبل العاتق، الذاقنة طرف الحلقوم الأعلى. فقضنته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة كذا ضبطه ابن الأثير وغيره، أي مضغطه بأسنانها ليلين، والقضم بأطراف السنان الأسنان والخضم بالفم كله. المعنى الإجمالي، تذكر عائشة رضي الله عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به، وذلك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخ عائشة رضي الله عنها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب يدلك به أسنانه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع من محبته له، فمد إليه بصره كالراغب فيه، ففطنت عائشة رضي الله عنها له، فأخذت السواك من أخيها وقصت رأسه رأس السواك المنقوط ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فما رأت عائشة رضي الله عنها تسوكا أحسن من تسوكه، فلما طهر وفرغ من التسوك رفع أصبعه بيوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة بذلك، وحق لها ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في صدره. ما يؤخذ من الحديث: الاستياك بالسواك الرط، إصلاح السواك وتهيئته، الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه، العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة، الرفيق الأعلى هم المشار إليهم في سورة النساء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحديث 20 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رط، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث أع بضم الهمزة وسكون المهملة، حكاية صوت المتقيئ أصلها هع هع فأبدلت همزة، كأنه يتهوع، التهوع التقيؤ بصوت. المعنى الإجمالي: يذكر أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، لأن إنقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي، وقد جعل السواك على لسانه، وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية التسوك بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات. مشروعية المبالغة في التسوك، لأن في المبالغة كمال الإنقاء، أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان. بهذا نكون قد فرغنا من باب السواك، ننتقل بعده إن شاء الله في اللقاء القادم باب المسح على الكفين، حتى أملي عليكم بعض القواعد المتعلقة بالحديث 16. تفضل. يعني يسأل أخونا عن السر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك لما فيه من فوائد وفيه مرضاة الرب، كما أملينا عليكم الحديث. طيب نرجع جميعا إلى الحديث. فضل يا أخي. نعم، ما احنا ملينا المسألة، قلنا الصواب باليد اليمنى. لا، مرضاة الرب ليس فيها دلالة، لأن الغرض بالفعل نفسه وليس بالوسيلة المستخدمة في الفعل. نرجع. فضل يا شيخ. يعني أخونا بيقول: هل من السنة أن تنظف المرأة السواك لزوجها؟ حسبنا في هذا المقام وفي هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. ولكن ليس في الحديث استدلال، لأن النبي كان في مرض الموت وكان في السياق فيعجز عن الفعل. تفضل. على بأس أن يتسوق بأي عود له رائحة، يعني صقر التفاح أو الجريد، لا بأس بذلك، ولكن أفضل شيء بالتجربة اللي هو الأرق. فضل شيء. نعم. أي. انظر. هنا كده. مكان ده. صلى الله عليه وسلم. فضل محمود. هذا من باب أولى. ولو مثلا بيعمل في مهنة لها رائحة كيماويات أو صيانة السيارات والأشياء دي، لا، في هذه الحالة يلزم بثياب غير ثياب المهنة، هذا واجب عليه. فضل يا أخي. نعم. لا، لا يجزئ، لا يجزئ. طيب نرجع سويا حتى أملي عليكم هذه القواعد لأنها مهمة. في الحديث 16 رجعتم إليه في آخره، آخر فقرة اللي هو إيه؟ أما ابن تيمية، وصلتم إليها؟ وصلتم إلي يا مشايخ؟ الحديث السادس عشر آخر فقرة في الشرح خالص. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان، أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة، الثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموت المسلمين، واتباع نهج السلف أولا. لعلكم تذكرون في هذا المقام قلت لكم يا أخوان أنا لكي أثبت قولا لإمام في مسألة من المسائل يجب علي على سبيل الحتم والإلزام أن أتتبع كلام الإمام في مظانه، أشوف الإمام ده اتكلم في المسألة دي فين، طب الإمام مات، أبحث في موروثه الثقافي في كل كتبه حتى أقف على أقوال الإمام في المسألة، فإذا وقفت لا تخرج أقوال الإمام في المسألة عما يلي: الأول لم يتكلم فيها، خلاص بحثنا والله لم نجد للإمام كلام في المسألة، خلاص. الأمر الثاني وجدت له كلاما في المسألة، هذا الكلام إما أن يكون قول واحد في المسألة، يعني تتبعنا كلام الإمام في مثلا يعني الوضوء من لحم الإبل وجدنا كل كلامه يجب الوضوء، يبقى أصبح نقول وكلام الإمام ابن القيم في مسألة الوضوء من لحم الإبل هو الوجوب، قول واحد عند من؟ الإمام. دورنا في كل كتبه ما لقيناش غير كده، يبقى ده كلام. الأمر الثاني أن نجد له في المسألة قولين أو أكثر، معنى كلمة قولين يعني متعارضين، قول بالجواز قول بالتحريم، قول بالوجوب قول بالإباحة، قولين متعارضين. في هذه الحالة يا أخوانا إذا كان له قولان متعارضين نأخذ أولى الأقوال مقاربة للدليل وننسب هذا القول للإمام حتى لو كان هو القول المتقدم، مفهومة دي يا مشايخ؟ تاني وجدنا للإمام في المسألة قولين متعارضين، أحد القولين يوافق الدليل والآخر يخالف الدليل، احنا بقى من باب حسن الظن بالأئمة الأكابر لا ننسب له إلا القول الموافق للدليل ونقول هو ده قول الإمام. فاكرين وإحنا بنقرأ في كتاب أصول الترقى والاستدلال كلام أبي حنيفة لما قال لا يحل لأحد أن يفتي بقولي ما لم يقف على دليلي، ومن دقيق العيد لما جمع الأقوال المنسوبة للأئمة الأربعة ومخالفة للدليل وقال لا يحل لأحد أن ينسب إليهما هذه الأقوال. طيب بعد ذلك وجدنا قول الإمام في المسألة مخالف للدليل الشرعي، نلتمس للإمام العذر ولا يتابع في قوله، دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه. فهنا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول ده نقل عنه أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة، وفي فرق بين اتفاق الأئمة وفي فرق بين الإجماع، فرق بين الاثنين. وكلمة باتفاق الأئمة هذا النقل غير دقيق، لأن الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما قال ببدعية قراءة القرآن ووهب ثوابها إلى الميت، وهذا ثابت عنهما رضي الله عنهم. والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك للموتى المسلمين، واتباع نهج السلف أولى. وقال الصنعاني الميت يصح أن يهب له أي قربة، هذا الكلام أيضا يحتاج إلى إعادة نظر. أما لحق سائر القرب ففيها خلاف والحق لحقها. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالصار منها وحزنه للقبيح، هذا الكلام يا أخوانا يحتاج إلى دليل، لأن احنا ما تشبثنا بالدليل إلا لورود النص بذلك ووصايا الأئمة المتقدمين باتباع الدليل، وعلى رأسهم شيخ الإسلام. يبقى لما أتكلم أقول إن استفادت الأخبار إن الموتى يعرفون أحوال أهله في الدنيا ويفرحون إذا أطاع الله ويغضبون إذا عصى الله، جبت الكلام ده منين؟ واخد بالك؟ يبقى احنا عندنا نحط قاعدة نمشي عليه. إيه هي القاعدة دي؟ اكتب عندك باب الغيبيات عند أهل السنة باب واحد، باب الغيبيات عند أهل السنة باب واحد يقتصر فيه على الدليل الشرعي. باب الغيبيات عند أهل السنة باب واحد يقتصر فيه على الدليل الشرعي، يقتصر فيه على الدليل الشرعي. يبقى أنا بتكلم عن مسألة غيبية يلزمني إيه مشايخ؟ دليل شرعي، ودي قاعدة مطردة ملهاش شواذ. أنا بتكلم عن غيب يبقى عاوز دليل. أنت بتقول لي الميت فرح لما ابنه راح حج، جبتها منين؟ والله جاني في المنام فرحان ومبسوط خالص. الرؤية لا يثبت بها أحكام شرعية إلا بشرطين مجتمعين، أن يراها مسلم وأن تكون في عهد النبوة حتى تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقره. عدا ذلك لا يستل من الرؤية أحكام شرعية. لذلك نقل العلماء الإجماع أن الرجل في بلد من البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس في رؤية هلال رمضان، ده مسألة افتراضية وهي لا تكون. قالوا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له إن غدا رمضان فلا يعمل بهذه الرؤيا أبدا. ليه؟ لأن الشرع أمرنا بطريقة معينة نقف من خلالها على أول الشهر، ليست رؤيا منامية. يبقى باب الغيبيات إيه؟ باب واحد يقتصر فيه على الإيه؟ على النص الوارد. طيب أقف عند هذا الحد حتى يعني لا تضغى درس على درس، ننشغل بالأذكار الشرعية، وعلى وعد إن شاء الله أملي عليكم القواعد في اللقاء القادم بإذن الله، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.